ينقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن الإمامين الصادقين عليهما السلام إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام عن قتله أن جعل الأئمة من ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء عند قبره. ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا من عمره. صدق الإمامان الصادقان بذكرهما وآبائهما وآبائهما الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
بحثنا من خلال هذه الرواية المباركة كما تقدم ليلة البارحة الإمام الحسين عليه السلام والاستثناء السنني. وقد قدمنا لهذا الموضوع بمقدمات ثلاث تحدثنا فيها عن مفهوم السنة وأقسامها وأوضحنا أن السنة قابلة للاستثناء كما تحدثنا عن دلالات الاستثناءات السننية. بعد الإحاطة بالمقدمات الثلاث نشرع في صلب البحث. الإمام الحسين عليه السلام والاستثناءات السننية، ونتحدث حول هذا الموضوع في نقاط أربعة. النقطة الأولى في بيان المقصود من الاستثناء التكويني، والنقطة الثانية في بيان مظاهر الاستثناء التكويني للإمام الحسين عليه السلام، والنقطة الثالثة في بيان معنى الاستثناء التشريعي، والنقطة الرابعة في بيان مظاهر الاستثناء السنني التشريعي للإمام الحسين عليه السلام. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان المقصود من الاستثناء السنني في سنن التكوين. ذكرنا ليلة البارحة بأن القوانين العامة المسيطرة على عالم الكون كله والحاكما على هذا العالم نعبر عنها بأنها سنن تكوينية، كما ذكرنا بأن هذه السنن قابلة للاستثناء، يمكن استثناؤها، قانون عام يحكم الكون كله ولكن مستثنى منه لبعض الأشخاص، كما حصل لعيسى بن مريم عليه السلام حيث ولد من غير أب، هذا استثناء للسنة التكوينية. السؤال كيف يتحقق الاستثناء السنني؟ شلون يعني الله سبحانه وتعالى يستثني السنة التكوينية لشخص من الأشخاص؟ نحن الشيعة في مقابل الأشاعرة الذين هم الآن يشكلون أغلب أبناء العامة، نحن الشيعة نقول بأن الكون لم يبنى على الإرادة الجزائية، وإنما بني الكون على نظام العلية والمعلولية أو نظام السببية والمسببية. الكون ما بني على الإرادة الجزافية، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد تحقق وإن لم يكن هنالك سبب، وإذا لم يرد لم يتحقق وإن كان هنالك سبب. لا، مو الكون مبني على إرادات جزافية، الله سبحانه وتعالى يريد هكذا من غير مصالح، من غير أسباب، من غير عوامل ودوافع معينة. كلا، نحن الشيعة نختلف مع الأشاعرة ونقول بأن الكون مبني على نظام الأسباب، يعني أن كل شيء له سبب معين، الله أوجد الكون منظما طبقا للأسباب والعلل. تقرأ في القرآن الكريم قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني جعل الله لكل شيء سببا معينا ينتج عنه ذلك الشيء. وورد هذا المعنى صريحا في الرواية عن الصادق عليه السلام قال أبى الله أن نجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سبب. ولولا أن الكون بني على نظام العلية والمعلولية والسببية والمسببية لتعطل هذا الكون وساده الخلل. لماذا؟ لأن الطبيب الآن، أنت عندما تذهب إلى الطبيب، لماذا الطبيب يصف لك هذا الدواء المعين؟ لأنه يعتقد بأن الله جعل هذا الدواء سببا. لماذا؟ للشفاء من هذا المرض. أنت أيضا عندما يعطيك الطبيب دواء معينا وتقدم على شرف الدواء واستعماله، لماذا؟ لأنك تعتقد بأن الله تعالى جعل هذا الدواء سببا. لماذا؟ للشفاء. الزارع عندما يقوم بزراعة أرضه ثم يقوم بصب الماء على التراب، على الزرع الذي زرعه، لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الله جعل الماء سببا للإنبات. الصانع عندما يستخدم الحرارة في إذابة الفلزات، لماذا يستخدمها؟ لأنه يعتقد بأن الله جعلها سببا للإذابة. ولكن لو قلنا بأن الكون لم يبنى على نظام الأسباب لما استخدم الطبيب مريض دواء، ولما وصف الطبيب دواء، ولما صب الزارع ماء على زرعه، ولما استخدم الصانع الأدوات المعينة. لأننا نقول بأن تتعطل كل الصناعات وتسود الفوضى على الكون. لذلك الخالق القدير سبحانه وتعالى من أجل أن يكون هذا الكون متكاملا منتظما بناه على نظام الأسباب والمسببات. وإحنا الشيعة نقول بذلك ونصر على أن الكون مبني على نظام السببية والمسببية، بينما غيرنا يقول الكون مبني على الإرادة الجزافية. إذا كان الكون مبنيا على نظام السببية والمسببية، كيف يحصل الاستثناء السنني في سنن التكوين؟ شلون يصير استثناء؟ الاستثناء السنني يحصل إما بغلبة علة على العلة الأخرى في موارد تزاحم العلة، وإما بتأثير العلة الخفية في موارد عدم وجود العلة. شوف التفت لي شلون يصير استثناء في التكوينيات. عيسى يولد من غير الأب، شلون هذا صار؟ النار تكون باردة بالنسبة لإبراهيم، كيف هذا صار؟ شلون صار الاستثناء السنني؟ استثناء السنني يصير هكذا، إما بغلبة علة على علة في موارد تزاحم العلة. يعني الآن عندنا نار وعندنا جسم يحترق بالنار، النار علة لماذا؟ للإحراق. لو كانت هنالك رطوبة على الجسم فإن الجسم لا يحترق. هنا ما الذي صار؟ الذي صار تزاحمت العلة، الرطوبة علة والنار علة. النار تريد الإحراق، الرطوبة تمنعها من الإحراق. هنا تتزاحم العلل مع بعضها البعض وتكون الغلبة للعلة الأقوى. إذا كانت النار أقوى من الرطوبة أحرقت، وإذا كانت الرطوبة أقوى من النار منعتها من التأثير. لما تجيب نار وتسلطها على جسم عليه رطوبة فلا يحترق، لماذا صار استثناء من السنة التكوينية هنا؟ لأن علة تغلبت على العلة الأخرى في موارد تزاحم العلل ودفعتها. هذا مورد. المورد الآخر أن لا تكون هنالك علة فتأتي علة خفية وتؤثر ولا يعلم بها. عندما ولد عيسى عليه السلام من غير أب لم تكن هنالك علة لوجوده أصلا، لأن علة وجوده التناسل ولم يكن له أب. فهنا تدخلت علة خفية وأوجدت عيسى عليه السلام من غير أب، تحقق الاستثناء السنني. إذن الاستثناء السنني معناه إما غلبة علة على علة في موارد تزاحم العلل، وإما تأثير علة خفية في موارد عدم وجود العلة. هذا هو معنى الاستثناء السنني في سنن التكوين. بعد بيان هذه النقطة امشي إلى النقطة الثانية، وهي بيان مظاهر الاستثناء السنني التكويني لسيد الشهداء الحسين. الإمام الحسين بن علي عليه السلام هنالك عدة استثناءات سننية خصها الله به للدلالة على عظمته وجلالة شأنه، ولو أردنا أن نستوعبها ما كان يسعنا. لذلك نحن نركز على مظهرين من مظاهر الاستثناء. استثناءات ثنائية للإمام الحسين. المظهر الأول هو عدم احتساب المدة الزمنية التي يقضيها زوار الحسين في زيارة الحسين من أعمارهم. شوفوا الرواية شو تقول: إن الله عوض الحسين عليه السلام عن قتله أن جعل الأئمة في ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء عند قبره، ولا تعد أيام زائره جائيا وراجعا من عمره. هذه لا تعد أيام زائره ركزت عليها الروايات كثيرا. ورد في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام قال: إن أيام زائر الحسين عليه السلام لا تعد من آجالهم. هذا معنى تكرر في الروايات كثيرا. ما هو معنى؟ شنو معنى أن أيام زوار الحسين عليه السلام لا تعد من أعمارهم؟ هناك توجيهان. توجيه الأول أن المراد من ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمر زائر الحسين بمقدار الأيام التي قضاها في زيارة الحسين. هذا الزائر الله كم قدر له من العمر؟ 30 سنة. زار الحسين لمدة شهر، هذه 30 سنة تتحول إلى 30 سنة وشهر لزيارته للحسين عليه السلام. وردت الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: مروا شيعتنا، مروا شيعتنا بزيارة الحسين فإن إتيانه يزيد في الرزق 1، ويمد في العمر 2، ويدفع مصارع السوء. ميتة السوء يدفعها الله عن الإنسان ببركة زيارة الحسين. فالمراد من أن أيام زائر الحسين لا تعد من عمره أن الله يضاعف في عمر الإنسان بمقدار الأيام التي قضاها في زيارة الحسين. هذا توجيه. توجيه ثاني وهو المهم أن عدم احتساب الأيام التي قضاها الزائر في زيارة الحسين من عمره يكون من باب الطي الزماني. شنو يعني يكون من باب الطي الزماني؟ هنالك طي للمكان وهنالك طي للزمان. الطي الزماني ما هو؟ الطي الزماني هو أن يعيش الإنسان حدثا معينا يستغرق منه فترة زمنية طويلة يعيشه في فترة زمنية قصيرة، أليس طي للزمان؟ شوف القرآن شلون يتحدث عنه. يقول القرآن: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد فارفق. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سليمان يضرب عرش بلقيس، وسليمان في فلسطين، وبلقيس أين؟ في اليمن. فيؤتى له بعرش بلقيس في أقل من لحظة، في أقل من ثانية. هنا ماذا حصل؟ حصل طي للزمان. هذا الحدث يستغرق بطبيعته فترة زمنية طويلة، ولكن هذه الفترة الزمنية الطويلة اختصرت وطويت من وصي سليمان، فتحقق الحدث في أقل من لحظة. أليس هو طي زمان الذي يحصل لزوار الحسين ومولانا؟ الزائر عندما يذهب لزيارة الحسين عليه السلام، كم يوم يستغرق في زيارة الحسين؟ 10 أيام مثلا. لكن هذه 10 أيام ما تقتطع من عمر الإنسان. السنة التكوينية أن الإنسان كلما عاش من عمره اقتطع ماذا؟ من عمره. بمقدار ما يعيش يقتطع من عمر الإنسان. أنت إلك تعيش 10 سنوات، إذا عشت من هذه 10 سنة قطعت من عمرك، بقيت 9 سنوات. هذه سنة تكوينية تحكم الكون كله، بمقدار ما يعيش الإنسان يقتطع من عمره. لكن عندما يزور الإنسان الحسين يعيش أياما، إلا أن هذا تقتطع من عمره. شلون لا تقتطع؟ يطوى الزمان بالنسبة له. هذه 10 أيام التي قضاها تجعل بالنسبة له بمقدار لحظة واحدة. يطوى الزمان بالنسبة له، فلا تقتطع هذه الأيام من عمره كرامة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. مثل ما طوي الزمان لآصف بن برخيا، يطوى الزمان لزائر الحسين من حيث لا يعلم. وهذا استثناء سنني جعله الله لسيد الشهداء الحسين. هذا مظهر. المظهر الآخر من مظاهر الاستثناء السنني التكويني، عدم محدودية الثواب على البكاء على الحسين عليه السلام. لاحظ معي، كل عمل يعمله الإنسان بينه وبين الجزاء المترتب عليه هنالك علاقتان تكوينيتان. كل عمل، سواء عمل صالح أو عمل غير صالح، كل عمل يعمله الإنسان بينه وبين الجزاء المترتب عليه علاقتان تكوينيتان. العلاقة الأولى علاقة بين أصل العمل والجزاء. يعني ماذا؟ يعني أن كل عمل لا بد له من جزاء. كان خيرا جزاؤه يكون خيرا، كان شرا جزاؤه يكون شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل عمل له جزاء معين، لا بد لكل عمل من جزاء. والعلاقة بين العمل والجزاء على مسلك مشهور العلماء هي علاقة العلية والمعلولية. يعني ماذا؟ يعني أن الجزاء معلول لعمل الإنسان. انت لما لجلت يوم القيامة، والله مو تقول شلون الله عاقبني بهذا العقاب، هذا أنت أوجدته بنفسك. عملك علة الجزاء. الجزاء معلول لعمل الإنسان، مثل ما أن الإنسان يزرع نبتة فتنمو وهذا معلول لعمله، أيضا لما يجي يعمل يزرع شيئا في الآخرة هو معلول لعمله، إما أن يكون عقابا إما أن يكون ثوابا. هناك علاقة علية ومعلولية بين العمل وبين الجزاء، هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية العلاقة بين مقدار العمل ومقدار الجزاء، أيضا هناك علاقة تكوينية، بمقدار عمل الإنسان يكون جزاؤه. طب هذا في جانب العقاب واضح، الله تبارك وتعالى يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هناك علاقة في المقدار بين العمل وبين الجزاء، السيئة عقابها يكون بمقدارها، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. أيضا في الثواب هذا موجود، علاقة بين مقدار العمل ومقدار الجزاء. تقول شلون؟ بينما القرآن يقول من جاء بالحسنة فله ماذا؟ خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني أن هناك لا توجد علاقة بين مقدار العمل الصالح وبين ثوابه، لا توجد. فإن العمل الصالح يكون الجزاء بمقداره في المحدودية، يعني حتى لو ضعف العمل الصالح إلا أن جزاءه يبقى محدودا. حتى لو كان العمل الصالح ثوابه مضاعفا لكن يبقى الثواب محدود، مثل ما أن العمل محدود الثواب حتى لو تضاعف أيضا يبقى محدود، وهذه سنة تكوينية. لكن هذه السنة التكوينية يخترقها الله لأجل الحسين عليه السلام. كل الأعمال لها جزاء يترتب عليها، والجزاء المترتب عليها بمقدارها في المحدودية إلا البكاء على الحسين. ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام كل شيء له ثواب إلا الدمع. شنو معنى كل شيء له ثواب إلا الدمع؟ يعني أن كل شيء له ثواب محدود إلا الدمع، فإنها لا ثواب يحد لها. شلون؟ أبين لك مثال. يعني أنت الآن صليت، لما نجي يوم القيامة فما يعطيك مقدار الصلاة، يضاعفون لك، لكن يعطونك شيئا محدودا. انت صليت يعطونك قصرا، وذاك صام يعطونه مثلا من الحور العين كذا حوريا، كل واحد يقدم عمل يعطونه بمقدار عمله بالمحدوديه، ما دام عمل محدود ايضا الجزاء مهما تضاعف فهو محدود. هذا قصرك الذي قدمته في خلال صلاتك، لكن ما يتجدد. أما الدمعة على الحسين ثوابها يتجدد في كل لحظة. الآن يعطى قصر، الآن يعطى حورية، الآن يعطى من خمر الجنة، الآن يعطى من لبن الجنة، في كل آن من الآنات يتجدد ثواب الدمعة على الحسين عليه السلام. هذا معنى عدم محدودية الثواب، كل عمل له ثواب محدد إلا الدمعة على الحسين، ثوابها متجدد في كل آن وفي كل لحظة. لذلك يقول الصادق عليه السلام كل شيء له ثواب إلا الدمعة، الدمعة على الحسين ثوابها لا يحدد. والمؤمن يوم القيامة يتلقى جزاءه على هذه الدمعة بصورة دائمة مسلمة. في كل آن يتجدد جزاء الدمعة على الحسين عليه السلام. وهذا خرق للسنن التكوينية جعله الله لسيف الشهداء الحسين عليه السلام. انجي إلى النقطة الثالثة. يحتاج قيام؟
سوى قيام سيد.
يلا جزاكم الله خير اخواني، قدروا شوية قيام.
الله على محمد وآل محمد.
الاستثناء في سنن التشريع. شلون يتحقق الاستثناء التشريعي؟ الآن القرآن عندما يقول إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه سنة تشريعية، أن أكل الخنزير حرام إلا للمضطر، المضطر استثناء من السنة التشريعية. شلون يحصل الاستثناء في سنن التشريع؟ الاستثناء في سنن التشريع يحصل، شوف التفت لي، الله سبحانه وتعالى عندما يشرع لنا حكما من الأحكام، هذا الحكم هكذا الله تعالى يصدره أو لا؟ الأحكام الشرعية قبل أن يصدرها الله تمر بمراحل مسبقة علينا. العلماء يقولون الأحكام الشرعية قبل أن يصدرها الله تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاكات، والمرحلة الثانية مرحلة المبغوضية والمحبوبية. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الآن الله تعالى عندما يقول وأقيموا الصلاة، هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي. الله هكذا يصدره؟ لو لا، أكو مراحل قبل صدور هذا الحكم. أكو مراحل. أول مرحلة الملاك، الله سبحانه وتعالى يرى أن الصلاة فيها مصلحة أو لا توجد فيها مصلحة، الزنا توجد فيه مفسدة أو لا توجد فيه مفسدة. هذه أول مرحلة. مرحلة الملاكات يعني مرحلة تشخيص المصالح والمفاسد، لأننا الشيعة نعتقد بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وما جاءت اعتباطا من قبل الله تعالى. زين، لما الباري سبحانه وتعالى يكتشف مصلحة أو مفسدة، شو اللي يصير في مرحلة ثانية؟ عندما يكتشف مصلحة في شيء يتعلق حبه بذلك الشيء، يصير محبوب لله سبحانه وتعالى. وعندما يكتشف مفسدة في عفوا هذا التعبير فيه مسامحة، وعندما يرى مفسدة في شيء يبغضه تتعلق به مفروضيته. إذا اكتشف المصلحة وإذا وجد المصلحة واحد وأحب الشيء بعد ذلك يصدر الحكم أقيم الصلاة، فأولا يرى أن الصلاة فيها مصلحة أم لا، بعد أن يرى فيها مصلحة يحبها، بعد أن يحب يكفر بالصلاة في جانب المفسدة كذلك. لما الله سبحانه وتعالى يرى في الزنا مفسدة يبغضه، وبعد أن يبغضه يقول ولا تقربوا الزنا. إذا الأحكام الشرعية عندما يصدرها المولى تمر قبل صدورها بمرحلتين، مرحلة ملاكات مصالح ومفاسد، ومرحلة مبغوضية ومحبوبية. الاستثناء في سنن التشريع شلون يصير؟ يصير بغلبة المصلحة على المفسدة، أو غلبة المفسدة على المصلحة، وتبعا لذلك تتحول المحبوبية إلى مبغوضية أو المبغوضية إلى محبوبية. شلون؟ هذا كل ما نلتفت له، ولكنه يجري في عالم التكوين. الآن أضرب لك مثالين لتوضيح الفكرة. الكذب حرام أم لا؟ حرام. الكذب حرام. حرام يعني ماذا؟ يعني أن فيه مفسدة، وأن الله قد ماذا؟ أبغضه، وبعد أن أبغضه حرمه، هذا معنى أنه حرام. لكن تجي تسأل الكذب لإصلاح ذات المين حرام أم حلال؟ إذا كان زوج وزوجة بينهما خلاف يصل إلى الطلاق، وهذا الإصلاح ما بينهما يتوقف عن الكذب، هنا الكذب حلال أم حرام؟ حلال، بل قد يكون واجبا على الإنسان. شلون هذا مو كذب؟ شلون صار إلى استثناء من حرمة الكذب؟ لوجود مصلحة فيه غلبت ماذا؟ المفسدة. فلما غلبت المصلحة على المفسدة أحقه الله فحلله أو أوجبه. في جانب المفسدة نفس الكلام. الصدق واجب أم لا؟ واجب. لكن لو كان الصدق يؤدي إلى إزهاق نفس مؤمن، هنا الصدق واجب أم حرام؟ لو أنا الآن لو أصدق فيما أقول فإن صدقي يؤدي إلى إهلاك روح أحد المؤمنين، هنا الصدق حرام أو واجب؟
حرام.
ليش حرام؟ ليش استثني من وجوب الصدق؟ لأن هنا وجدت مفسدة غلبت على ماذا؟ على المصلحة. فلما وجدت المفسدة أبغضه المولى فحرمه. إذن الاستثناء التشريعي معناه غلبة المصالح على المفاسد، أو المفاسد على المصالح، وتبعا لذلك تتحول المحبوبية إلى مبغوضية أو المبغوضية إلى محبوبية. إذا فهمنا ذلك نجي إلى ختام المجلس، النقطة الرابعة، وهي مظاهر الاستثناء من سنن التشريع للإمام الحسين عليه السلام. إمام الحسين مثل ما صار له استثناءات من سنن التكوين أيضا له استثناءات من سنن التشريع. شوف التفت، أنا أذكر لك أيضا مثالين سريعين. مثال الأول جواز الاستشفاء بتربة الحسين. سمعت الرواية إن الله عوض الحسين عن قتله أن جعل الأئمة من ذريته والشفاء في تربته. هذا استثناء، استثناء من سنة تشريعية، وهي ماذا؟ وهي حرمة
أكل التراب، حرمة أكل الطين.
فالرواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أكل الطين والتراب
كأكل الميتة ولحم الخنزير. شلون لحم الخنزير مبغوض لله؟ أكل التراب كأكل لحم الخنزير مبغوض لله.
ولا يفرق في ذلك بين تربة وتربة
مهما كانت مقدسة. لذلك ورد في الرواية عن باب الحوائج الكاظم عليه السلام قال لا تأخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به، يعني عن طريق الأكل كما يظهر من بين الرواية، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة قبر جدي أبي حسين، فإن الله جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا. هنا ما الذي جرى في عالم التشريع؟
هنا توجد مفسدة في أكل التراب،
حتى تراب المعصومين توجد مفسدة في أكله، ولكن تراب الحسين وجدت في أكله مصلحة تطبقت على ماذا؟ على مفسدة أكل التراب، فحلل الله أكل تربة أبي حسين. وهذا ليس إلا للحسين عليه السلام، استثناء من سنن التشريع على شرف سيد الشهداء. هذا واحد. اثنان، كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين.
هذه سنة تشريعية أيضا.
كل الجزع مكروه، يعني كل جزع فيه مفسدة، ولأن فيه مفسدة أبغضه المولى، ولما أبغضه حكم بكراهته، ولكن الجزع على الحسين وجدت فيه مصلحة غلبت على المفسدة، فحكم الله برجحان الجزع على الحسين.
وهذا الرواية عن الصادق عليه السلام، كل الجزع مكروه
سوى الجزع على الحسين. الجزع على الحسين، الجزع ما هو؟ الجزع نقيض الصف،
إظهار الألم وإبراز الألم بشدة، إظهار الحزن بشدة،
هذا يقال له جزع. شلون؟ مثلا من خلال البكاء المرتفع الذي يعبر عنه بالنوح،
أو من خلال البكاء مع الصراخ الذي يعبر عنه بالعويل، أو من خلال البكاء مع تعداد محاسن المبكي عليه والمعبر عنه بالنذر، أو من خلال الأقوال، من خلال القول يبرز ألمه، يقول واويناه ومصيبتنا وحزيناه.
هذا جزع، إظهار للألم، إظهار للحزن، وقد يكون الإظهار بالفعل، بالفعل كأن يبطن على رأسه، أو أن يبطن على فخذه، أو أن يقوم بتمزيق ثيابه، كل هذه مظاهر للجزع. الجزع هو إظهار شدة الألم بما يناقض الصبر.
هذا الجزع مكروه على كل أحد
ما عدا الحسين وآل الحسين المعصومين عليهم السلام. الجزع لهم فيه مصلحة تغلب على المفسدة، وهذا الجزع عنوان عام يشمل المصاديق الكثيرة جدا، الضرب بالسلاسل على الحبور والمصائب والفنون المتعددة في الإحياء، مصيبة الحسين عليه السلام كلها جزع على الحسين، وهذا الجزع كل مكروه إلا على سيد الشهداء. وهذه سنة الشريعية استثناها الله للحسين. إذا الحسين والاستثناءات السننية، سنن تكوينية استثناها الله للحسين، وسنن
التشريعية استثناها الله للحسين. والحسين مو بس في هذا الباب مستثنى وله استثناءات، لا حتى في مصيبته له استثناء، حتى في مصيبته له استثناء. أقول لك شلون حتى في مصيبته عنده استثناءات؟ أقول لك شلون؟ اسمع 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 وصية الحسين لمحمد بن الحنفية. حسين طالع إلى كربلاء، محمد بن الحنفية جاي يودع الحسين اللي طالع ويعلم بأنه سيموت، عادة يقدم وصية لأهله. الحسين أيضا كأنه مقدم وصية لمحمد بن الحنفية، جاب الوصية حسين وسلمها بيمينه.